رسالة فيليبي بتشرح لنا الكثير، مش عن بولس الرسول العظيم، لكن عن بولس المؤمن الأمين. ما سجله الروح القدس عن سمو اختباره في فيليبي لا يسجل اختبار رسول، لكن يسجل اختبار مؤمن أحب المسيح. فسمت أخلاقياته وارتفعت اختباراته جدا، وعاش حياة أمكنه أن يقول للإخوة في هذه الرسالة: كونوا متمثلين بي. خلونا نقرأ أعداد قليلة من هذه الرسالة من الأصحاح الثاني، رسالة فيليبي أصحاح 2، هقرأ عدد 12 و13. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. آمين. علاقة الرسول بولس بإخوة فيليبي علاقة متميزة بعض الشيء عن علاقته ببقية الكنائس. ليه معاهم ذكريات واختبارات لا تنسى. هذه المدينة لم يصلها بولس باستحسان بشري، لكن برؤية إلهية. ظهر له رجل مكدوني وقال له هذه العبارة الشهيرة: اعبر إلينا وأعدنا. وكان الرسول في ذلك الوقت لا يعلم إلى أين يذهب، ترك دفة السفينة تماما كخادم أمين لقيادة السيد الذي هو وحده جدير بالقيادة، ترك نفسه فلم يعلم إلى أين يذهب. لكن في النهاية تحنن الرب عليه وكلمه من خلال هذه الرؤية، موضحا قصده أن الرب يريده أن يذهب إلى فيليبي بطريقة لا تقبل الشك: أعبر إلينا وأعنا. وذهب إلى هناك، ونقرأ القصة دي في سفر الأعمال أصحاح 16. ولأنه مش عارف الرب عايز منه إيه، تصرف بديع. ظل عدة أيام في مكانه لا يتحرك، مش عارف يعمل إيه. كان عنده عادة إنه لما بيروح بلد بيدور على مجمع لليهود يدخله ويبدأ يحاجهم من الكتب، محققا أن يسوع الناصري هو المسيح. لكن مدينة فيليبي ما كانش فيها مجمع، فمش عارف يعمل إيه. ودي جميل من المؤمن، وتاني بكرر وبقول هنا مش هنقرأ اختبار بولس الرسول، لكن اختبار بولس المؤمن، شخص عادي. جميل انه لما المؤمن يكون مش عارف يعمل ايه، انه ما يعملش حاجة ويفضل في مكانه. ظل هكذا في مكانه لا يعرف ماذا يفعل عدة ايام، لكن في النهاية ايضا وكأن الرب يريد ان يعلمه ويدربه على فضيلة الانتظار وعدم السرعة في الحركة وعدم الاندفاع في اتخاذ القرارات حتى ولو كانت في خدمة الله. العملية مش حركة كتير يا أحبائي، ومش نشاط كتير، لكن العملية إرسالية من الله وتأييد من الله. ظل في مكانه حتى قادته عناية الله إلى شاطئ النهر. وهناك على هذا الشاطئ كانت هناك عادة جرت أن بعض النسوة يجتمعن لكي يصلين، وابتدأ يتكلم. وكانت أعمال العناية وسلطان الله قد هيأ قلب امرأة لتسمع ما يقوله بولس. وغريبا أن المرأة دي ما كانتش من فيليبي، كانت من ثياتيرا وكانت تاجرة، لكن أعمال العناية حركتها من مدينتها لتأتي إلى فيليبي، وحركت بولس من مكانه ليأتي إلى فيليبي، ولكي يلتقي الاثنان عند شاطئ النهر فتسمع ما يقوله بولس. لكن لأن الإرسالية من الله والعمل من الله والكلام من الله، كان لابد أن تكون هناك نتيجة رائعة. فتح الرب قلب ليدية لتسمع ما يقوله بولس، وقبلت الرب مخلصة، وإحنا عارفين قصتها. إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة ادخلوا بيتي، فألزمتنا. بعديها على طول ما نقراش عن حد تاني تخلص، لكن نقرأ عن بولس وهو يخرج روح شرير من امرأة مسكينة عرافة كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا من وراء عرافتها. ما اقدرش احكم اذا كانت اتخلصت ولا لا، لان الكتاب ما قالش، واحنا عارفين انه ممكن يطلع الشيطان من واحد وهو يكونش مؤمن والشيطان يرجعه تاني لانه غير مولود من الله. لكن مش عارز احكم اذا كانت تخلصت وتجددت ام لا. لكن بسبب هذا العمل ألقي القبض على بولس وسيلة وطرح في السجن، واحنا عارفين ما أصابهم في السجن. لقد ضرب ضربات كثيرة، وضع عليهما ضربات كثيرة، وضبط بالمقطرة في السجن الداخلي. لكن الرب لأنه الإرسالية منه والعمل منه كان مجهز شيء رائع في هذه الليلة. ما أجمله يوم عند شاطئ النهر، لكن كما نقول بكل قوة، وما أجمله ليل في ظلمة السجن. ويا أحبائي، عندما تكون الإرسالية من الله لا فرق بين شاطئ النهر أو ظلمة السجن، المهم أن تكون الإرسالية من الله. بل على العكس، على شاطئ النهر نسمعهم يصلون، لكن في ظلمة السجن نسمعهم يسبحون، مع انه كان المفروض هو العكس. على شاطئ النهر ارنم يا سيدي لما ارى نجومك وكل ما يدور في الافلاك، نفسي تغني ما اعظمك، عندما ارى الطبيعة. وفي ظلمة السجن كان ينبغي ان اصلي، لكن ما حدث هو العكس لأن الإرسالية من الله. والرب في هذه الليلة أخرجهم من السجن مجبور الخاطر، مش بس معجزة عظيمة حدثت، زلزلة وأبواب تتفتح، لكن أمجد وأرقى وأسمى من الكل، نفس تخلص. ومش أي نفس، لكن دي نفس السجان. وزي ما الرب كان مهيأ قلب ليدية، شغل شغله يا احبائي، اوعى تفكر انه في خادم هو اللي بيعرف يعمل حاجة او بيخلص نفس. لكن الخدام، ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، دي شغلة الله، والخدام بس بيلموا الحصيد. اطلبوا من رب الحصاد، مش يرسل فعلة يزرعوا ويحرطوا، لا، ده هم بس كل اللي بيعملوا ايه؟ بيحصل. غريب الراجل ده، قلبه جاهز وكلامه جاهز، ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ يعني يتهيألي ما فيش مبشر هيحتاس معاه، مش كده؟ يتهيألي اي واحد فيكم، اصغر واحد هيعرف يوصل له البشارة. امر بسيط خالص، بيقول له ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص، وكانت الاجابة اللي يعرف يقولها اي واحد، مش محتاجة بولس الرسول ولا اقل من بولس، امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. وتأسست الكنيسة. لكن حاجة عجيبة يا احبائي، اللي نعرفهم هم ليدية والسجان، لكن على اخر الاصحاح يقول لنا خرج من السجن ودخل عند ليدية فأبصر، مش ليدية والسجان، لكن فأبصر الإخوة. ودول جم ازاي وجم فين وجم امتى؟ وكان الرب يقول لهم وانتوا بره السجن انا بعرف اعمل شغلي بيكم، وانتم جوه السجن انا برضو بعرف اعمل شغلي من غيركم. فالله هو العامل فيكم، الله هو اللي بيشتغل. وتأسست الكنيسة في فيلبي، لكن كما نفهم انها كانت كنيسة فقيرة. من رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 8 نعرف انهم كانوا اخوة فقراء جدا، يقول فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق. والرسول خد بعضه بعد حكاية السجن دي وخرج من عندهم وما طولش في قعدته معاهم، وانتقل بعد كده الى تسالونيكي واكمل الرسول خدمته تسالونيكي وبعدين كورنثوس. لكن الحقيقة واضح ان الكنيسة تأسست بعمل الهي، وواضح انها كانت من البداية ناجحة رغم قلة العدد، وكانوا الاخوة بيحبوا بعض. لكن الشيطان كما نعلم لا يمكن ان يسكت، فابتدأ يحارب هؤلاء القديسين. وكعادته انه يبدأ الحرب دائما من الخارج مخوفة، وعندما يفشل للأسف الشديد يبدأ الحرب من الداخل. وليه بيبدأ من الخارج؟ لأن ده الأسهل، فليس عسير على الشيطان أن يجند أتباعه، لكن أن يستقطب المؤمنين ليجندهم بلا شك ده عمل بياخد منه مجهود أكتر. لكن أقول بكثرة قلب أنه اليومين دول حتى الحكاية دي ما بيلاقيش فيها صعوبة، بيهيج في الخارج وبيعرف يجند من الداخل. ابتدى يخوفهم من بره، فيقول الرسول في أصحاح 1 وهو بيشجعهم بيقول لهم أنا عارف اللي انتوا بتعانوا منه، لكن بشجعكم وبقول غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي لهم هو بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص. وبعدين يقول كلمة حلوة وذلك من الله، اللي انتوا بتعانوا منه ده من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. أنا مش منزعج بسبب تخويفات المقاومين، أنا أعلم أن ذلك من الله، وزي ما أنا متأكد أن هذا العمل اضطهادكم كمؤمنين، كما أني متأكد أن هذا الاضطهاد هو لهم بينة للهلاك، أنا متيقن أيضا أن هذا لكم للخلاص. حاشا لله أنه يترككم في أيديه. أنا مش قلقان من الناحية دي، لكن الموضوع الأخطر وهو أن الشيطان لما فشل في تخويفهم من الخارج لإبطال مفعول شهادتهم، لجأ إلى حيلته الدنيئة بأن يزرع خصومات فين؟ في الداخل. وإحنا عارفين يا أحبائي أن في 7 هي مكرهة الرب، من ضمنها زارع خصومات بين أخوة. وابتدأ يبذر بذور الانشقاق والتحزب بين الإخوة، وده شيء مرعب يا أحبائي بصفة خاصة في هذه الأيام. في قلبي وجع على ما وصلت إليه حالة الكنيسة عامة، فلا تدخل كنيسة إلا وترى انقسامات وانشقاقات وتحزبات. لكن يا أحبائي لا أقول هذا فشلا وإحباطا، لكن أقوله عن إيمان ويقين أن هذه الحالة لن يصلحها إلا مجيء الرب، عندما يأتي ليختطف الكنيسة ويخلصها من كل هذه المهازل، مهازل التحزب والانشقاق والانقسامات الكثيرة. هيجي الرب وهيخطفها وهي طالعة، هيستعجبوا المؤمنين وهيندهشوا، وأول مفاجأة من مفاجآت الاختطاف إن هيلاقوا روحهم كلهم مع بعض. هيقولوا أما إحنا كنا خايبين صحيح، أما إحنا كنا تلاميذ بلدة صحيح، هم 30-40 سنة عشناهم مع بعض، غلبنا روحنا وضيعنا وقتنا في انشقاقات وتحزبات وكلام شغل عيال صغيرة، وأترينا هنقضي الأبدية كلنا مع بعض، إيه الخيابة اللي كنا فيها دي؟ آه لو ندرك يا أحبائي هذا. لكن أقول يا أحبائي إن ما يحزن القلب أكثر أن الانقسام اليوم مش بس في الكنائس، الشيطان عرف يقسمها وخربها فعلا وضيع الشهادة، لكن حتى في البيوت، البيوت نفسها منقسمة. قلما تجد بيتا اليوم لم تدخل فيه الانشقاقات، حتى بين الزوج وزوجته. هذا الشر يا أحبائي هو الذي بسببه يقدم الرسول بولس هذه الرسالة العظيمة كترياق واقي. اشكر الله لسه ما حصلش في فيلبي وقت كتابة الرسالة، لكن الرسول بحسه كان يشم روائح الخطر، فأراد أن ينزع الفتيل قبل الانفجار. بعت الرسالة دي علشان يبطل مفعول الشيطان. يبقى اللي هنتعلمه من هذه الرسالة هو كيف لا يحدث الانقسام، كيف لا يحدث الانشقاق، كيف إننا نرغب في وحدة كنيستنا ونرغب في وحدة بيوتنا، فكيف نحمى عائليا وكنسيا من أبشع مصيبة هي مصيبة الانقسام والانشقاق؟ كيف تحمى بيوتنا وكيف تحمى كنائسنا؟ الترياق الواقي، التطعيم الواقي، المصل الواقي هو رسالة فيليب. مش بقول العلاج، لأنه لو حصل الانشقاق يبقى الموضوع عايز عصاية وعايز توبة وعايز كلام يوجع، وده اللي عمله مع إخوة كورنثوس، لأنه كان أوريدي الانقسام إيه حصل، والبعض قال أنا لبولس وأنا لأبولس. لكن هنا الحمد لله ما وصلناش لهذه المأساة، لكن كانت بوادر الخطر بدت، فأرسل. عشان كده بقول مش علاج، لكن ده مصل أو تطعيم واقي للانشقاق. عشان كده بقول لأحبائي إن كان الشر قد حدث فالعلاج هو التوبة بحزن، فالحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. لكن إن كنت يا أخي، إن كنت يا أختي تستشعرون بوادر الخطر، وخلوني أركز على بيوتكم، بيوتكم، عائلاتكم أو في كنائسكم، فهذا هو المصل. دعونا بقلب متسع نقبل كلمة الله، لأنها وحدها القادرة أن تخلصنا من هذا الشر. لماذا يرغب الشيطان دائما أن يزرع بذور الانشقاق في البيوت والكنائس؟ مش هاخد الموضوع عن كده، لكن أقول باختصار شديد لسبب بسيط، إن هي دي رغبة الله. يا أحبائي ما في شيء بيفرح قلب الرب قد منظر الوحدة، الوحدة. ما في شيء بيكرم الرب قد الوحدة. لما جوز آدم أحلى حاجة كان شايفها وعايزها لا يكون بعد اثنان بل جسد واحد، نفسي أشوفهم واحد، نفسي أشوفهم واحد. ومع كل انشقاق بين زوج وزوجته ينكسر قلب الله ويفرح الشيطان. لكن بالنسبة للكنيسة الأمر أخطر، لم تكن رغبة الله فقط، لكني دائما أقرأ بألم ووجع في قلبي يوحنا 17، وأنا أرى السيد في ليلة ألامه وهو مقبل على شرب الكأس بيدفع ثمن اللؤلؤة علشان يشوفها لؤلؤة إيه؟ واحد، وهو راح يدفع الثمن بيصلي الصلوة دي للآب، وقال له هذه الكلمات المؤثرة، قال له أيها الآب لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يعني التلاميذ اللي أعطتهم لي، لكن من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم اللي هم إحنا أمنا بكلام الرسل. طب وإحنا سمعنا فين الرسل؟ كلامهم عندنا هو، آمنا به بكلامهم. بيقول له أنا بسألك لأجل هؤلاء المجتمعين في هذا المكان الموجودين في مصر في سنة 98، بصلي لك أيها الآب من أجل هؤلاء، عايز لهم إيه؟ إخوتي الأحباء اقرؤوها، ويا ليتنا نتألم جميعا ليكون إيه؟ مش الكنيسة المحلية الواحدة ولا الطائفة الواحدة، لكن ده عايز جميع المؤمنين، ليكون الجميع واحدا. أي نوع من الوحدة أيها الآب؟ شوفوا الغاية فين، كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. طب ولو حصلت الحكاية دي وبقينا واحد فعلا، بصوا الكلام، ليؤمن العالم أنك أرسلتني، ليؤمن العالم. رب يسوع بيبالغ ولا يعني كان العالم يؤمن فعلا؟ كان يؤمن، كان يؤمن أن الله أرسل المسيح. يا أحبائي، هذه هي الرغبة التي طرحها المسيح أمام أبيه في ليلة الصليب، ليس فقط من أجل هؤلاء بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، أن يكون الجميع واحد، ليكون الجميع واحدا. الشيطان يعلم هذا، عارف أن الله عايز الزوج وزوجته واحد، الأسرة وحدة واحدة، والشيطان عارف أن دي رغبة الله، وعارف أن رغبة الله أن الكنيسة كلها تبقى واحد، فارتأى في نفسه أن لا يكن له عمل على الأرض إلا أنه يفرق ويقسم ويشدد، هو ده شغلته على الأرض. ورجال الله زي الرسول بولس مش يساعده الشيطان لكن يساعده الرب، وأنا أعتقد أن أي واحد يساهم في التقسيم هو عميل من أعوان الشيطان، حتى لو كان مؤمن، حتى لو كان مؤمن هو عميل جاسوس للشيطان، وكل من يعمل عمل الرب يساهم في التجميع، في التوحيد، في ربط القلوب معا على مستوى العائلة أو على مستوى الكنيسة. كيف وصل إليهم الطعم؟ ما عملش زي ما أنا عملت قال لهم أنا شايف خطر كذا والعلامات بتاعته كذا وأنا خايف من كذا فالعلاج كذا كذا، لكن هو بدأ يحكلهم كلام جميل، يحط الحقيقة ويحط التطبيق، يحط الحقيقة والتطبيق، وأنا متأكد أنه بعد ما قروا الرسالة كان خدوا حصانة قوية فعالة ضد هذا المرض. بس قبل ما أقول إزاي، منين حس بوادر الخطر؟ الأخ الحبيب أبوفرودوتس راح له وجايب له تقدمة، وهو بولس في السجن كان في الوقت ده، يشترك بها إخوة فيليب في ضيقة الرسول بولس، أحشائهم من ناحيته إنه يمكن جابوا له أكل، مش بعيد كان جعان، ويمكن جابوا له لبس، ويمكن قدموا له تقدمة مادية لو احتاج شيء، ووصلها أبوفرودوتس. وبعدين أكيد بولس كراعي أخبار الإخوة، إيه فلان أخبره إيه، أهل بيت الأخت ليدية أخبرهم إيه، أخونا فلان اللي كان سجان أخباره إيه وعائلته شكلها إيه، بعدين الأخت أفودية والأخت سنتيخي، ويتهيألي أول ما وصل عند دول وش أبوفرودوتس اتغير شوية، إيه الحكاية ما تقلقنيش، قال له الحكاية الأختين دول أختين يعني فضليات وتعبوا فعلا، خلص بس قول يلا ما تقلقنيش، ايه الحكاية في ايه؟ قالوا الحقيقة بدأوا كده يبقى في نوع من الاختلاف والانشقاق، وبدأت كل واحدة يبقى ليها سكة غير التانية. بولس عارف اخرة الامور دي ايه، قال له طمني مين في صف افودية ومين في صف سنتيخي. قال يعني الموضوع ما وصلش لكده، بس يعني برضو فلان وفلان وفلان مشجعين افودية وفلان 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 مشجعين. قال له بس يبقى حصل، يبقى اللي انا خايف منه اهو بدأ يحصل. يكتب في الاصحاح الرابع ويقول له يا شريك المخلص ساعد هاتين. والاخوات كان لهم خدمة، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع اكليموندوس ايضا وباقي العاملين معي. ساعدهم علشان ايه؟ اطلب الى افودية واطلب الى سنتيخي ان تفتكر فكرا واحدا في الرب. لكن خلاها للاخر. لكن كيف طعمهم؟ طعمهم بطعم مكون من 4 جرعات، وانتوا عارفين التطعيم عشان يجيب مفعول ما بيكفيش انه يتاخد جرعة واحدة، مش كده؟ لكن جرعة ورا جرعة ورا جرعة، وبعدين في الاخر يدوهم حاجة اسمها بوستر دوز، يعني تنشط اللي خدوه. فقدم التطعيم من 4 جرعات. الجرعة الاولى في الاصحاح الاول اقدر اقول يا احبائي انه قدم لهم المسيح، واحنا عارفين انه العلاج هو المسيح والتطعيم هو المسيح. وفي الرسالة دي ذكر اسم الرب يسوع 49 مرة، يعني 7 في 7. قدم لهم المسيح، وخلاصة الاصحاح هي العبارة اللي هقولها اللي ارجو ما تنسوهاش. عندما يكون تعظيم المسيح هو هدف الحياة سيختفي الحسد ولن يحدث الانشقاق او الانقسام. اقول تاني العبارة دي، عندما يكن تعظيم المسيح هو هدف الحياة سيختفي الحسد وعندئذ لن يحدث الانقسام. الأصحاح الثاني، عندما يكن تواضع المسيح هو المثل عندئذ سيختفي العجب ولن يحدث الانقسام. الأصحاح الثالث، عندما يكن ربح المسيح هو الغرض سيختفي الافتخار وعندئذ لن يحدث الانقسام. والأصحاح الرابع، عندما يكن الفرح في المسيح هو السند سيختفي القلق وعندئذ لن يحدث الانقسام. أقول تاني الرباعية دي، الأصحاح الأول عندما يكن تعظيم المسيح هو الهدف سيختفي الحسد وعندئذ لن يحدث الانقسام. أصحاح 2، عندما يكن تواضع المسيح هو المثل سيختفي العجب وعندئذ لن يحدث الانقسام. أصحاح 3، عندما يكن ربح المسيح هو الغرض سيختفي الافتخار وعندئذ لن يحدث الانقسام. واخيرا، عندما يكن الفرح في المسيح هو السند سيختفي القلق ولن يحدث الانقسام. دعوني امر مرور سريع جدا على هذه الرباعية، تعظيم المسيح والحسد، تواضع المسيح والعجب، ربح المسيح والافتخار، الفرح في المسيح والقلق. وكأني أخوتي الأحباء أرى 4 ميكروبات قاتلة. إيه هما؟ الحسد والعجب والافتخار والألم. إذا وجدت هذه الرباعية المرعبة لابد من حدوث الانقسام. وإن وجدت الرباعية المضادة، التطعيم الرباعي، والذي يتكون في خلاصته من المسيح، المسيح كهدف للحياة وكمثال للحياة وكربح الحياة وكموضوع الفرح في الحياة، سيحمى البيت أو تحمى الكنيسة من الانقسام. في الأصحاح الأول في بوادر وفي مخاوف من الانقسام بسبب وجود إيه؟ الحسد. يا إخوتي، هي المصيبة التي رآها الحكيم تحت الشمس، حسد الإنسان من قريب. حسد، محدش عجبه حاله ومحدش راضي بوضعه، وكل واحد يتطلع إلى أن يمتلك ما عند الآخرين، ويصل الجسد في غيه وفساده أنه مش بس نفسه يمتلك ما عند الآخرين، لكن أن يزول ما عند أخي وأمتلكه أنا. وده اللي هو الإيه ده؟ ده الحسد. أحب، احنا مش عايزين نتفلسف كتير، لا في الوعظ ولا أرجوكم كمان في الصلاة، احنا ناس غلابة وتعبانين قوي، وعايزين ربنا يرزقنا بكلمتين يطلعونا من اللي احنا فيه. خلونا كده ببساطة، مين فينا ما جربش وما شافش في روحه الحسد؟ مين فينا أحبائي له شركة مع الله وشخص أمين بيدخل ويقول له اختبرني واعرف قلبي، إلا وحس في يوم من الأيام إن عنده مرارة، عنده شعور مش لطيف، شعور سلبي في داخله، ولو فحصه هيكتشف إن سر التعب إن هو بيعمل إيه؟ بيحسد. نفسه يزيح أخوه ويقعد هو مكان، نفسه أخوه يخسر وهو يكسب، نفسه يمتلك شيء عند أخيه وإذا ما قدرش يمتلكه ويبقى زيه وراسه براسه ويناطحه يتمنى أن أخوه يخسر اللي عنه. ما أنا مش قادر وما باين لهاش أن أنا هاخد، ما باين لهاش أن أنا هوصل للي هو وصل له، فطول ما أنا مش قادر أوصل له يبقى أتمنى أن ربنا يسخطه ويضيع اللي عنده. وللأسف الشديد تلاقي نوع من الانبساط الداخلي والانسجام لما أسمع أن هو نزل شوية أو قل شوية. المحبة لا تفرح بالإثم لكن تفرح بالحق، المحبة لا تحسن ولا تطلب ما لنفسها. يا ما شفت ناس نبقى قاعدين في قاعدة، وللأسف الشديد يمكن الرب يدينا كلام عن الموضوع ده، تيجي سيرة واحد وتبص تلاقي واحد ينكس فيه، يقول لك ده عمل الحاجة الوحشة الفلانية وغلط، ده بيزعلني طبعا. قبل ايه بيزعل الرب، لكن اللي بيزعلني اكثر ان تلاقي واحد من اللي قاعدين الفرحة نطت من عينه وانبسط قوي ان اخوه عمل ايه؟ غلط، لانه هو كان نفسه يعلى يرتفع متعظما، عايز يوصل ومعرفش، فطول ما انا مش عارف ارفع روحي يبقى على الاقل انبسط لما غيري ينزل. هذا هو الحسد يا احبه. وعندما يوجد الحسد في القلوب لامتلاك اي شيء، الحاجات الماديه، البيوت، الاثاث اللي بتتفرش بيه البيوت، الاخت تزور الاخت وترجع متنكده، مالك مقموصه ليه عندها اللي ما عنديش، والاخ يشوف دخل اخوه ويتقمص لانه بيكسب اللي انا ما بكسبوش، ومفيش حد بيتعلم يكون مكتفيا بما هو فيه. وبننسى الايه العظيمه ان التقوى مع القناعه هي تجاره عظيمه. محدش مركز نظره على الرب وعلى الحياة وكل غرضه في الدنيا، يا رب عايزهم اليومين يعدوا على خير، أكرمك ومجدك وأخدمك، لكن عينه مش بسيطة، عينه نجسة، عينه مش بس بص على الرب وكل شهوة قلبه ينقضوا على خير ارضك وتبقى راضي عني وافرح بيك وتفرح بيا، لكن عينه زيغ يمين وشمال، يبص على ده جاب ايه وده اشترى ايه وده باع ايه وده لبس ايه وده هد ايه وده بنى ايه، وقلبه موسع وعينه تبحث وتقول في كل مكان، وكل يوم بيجلب لنفسه احزان لانه مش قادر يمتلك اللي بيمتلكوه غيره، والنتيجة يتولد عنده حسد. حسد. لا أريد أن أطيل الكلام، مع أني أرى أنه شر انتشر بشكل مرعب، ولم تعد لنا العيون البسيطة اللي قال عنها المسيح تبارك اسمه: إن كانت عينك بسيطة فجسدك يكون نيرا. لكن احذر أن تكون عينك شكلها إيه؟ شريرة. إيه هي العين الشريرة؟ اللي ما بتبصش على المسيح وبس، لكن عمالة تبص على 100 حاجة غير المسيح. يا حبايب، فضايح جوه الكنايس لأنه مش قادرين يوصلوا في العالم. ما هو التركة بتاعت العالم متقسمة على أولاد العالم والمؤمنين، يعني واخدين نايب يا مش واخدين، فاعتبروا جوه الكنايس دي برضو إيه؟ تركة. ويلا أبو ما مين عايز يقسم، اللي عايز له كرسي واللي عايز له خدمة واللي عايز له اسم يتكتب واللي عايز له وظيفة، وعبط وهبل وحاجات تكسر القلب. تركة بيقسموها، والدوافع هي حسد الإنسان لقريبه. هل من أتقياء في هذه الأيام يعزلوا أنفسهم عن هذه المستنقعات الدنيسة؟ هل يعطينا الرب إخوة وأخوات شرفاء أنقياء يترفعوا عن هذه المهازل فيتساموا، وما يكونش عندهم غرض في الحياة إلا يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت؟ هل يعطينا الرب؟ هل يعطينا الرب أحبائي إن احنا نقول للرب: كفاية يا رب، مش هبص على فلان ولا علان، اللي بيخدم اللي ما بيخدمش، اللي عنده اللي ما عندوش، اللي بيشتغل اللي ما بيشتغلش، انا هبص عليك انت وحدك، واتمنى رضاك انت وحدك، وافرح بيك انت وحدك، وان كنت اعمل حاجة يا رب اعملها علشان امجدك انت وحدك. ما هو علاج الحسد؟ كيف لا نقع في هذه الخطية؟ ده اللي بيقوله بولس معطيا نفسه كمثال، وهو في كل حاجة الحقيقة هيقولها هيقدم نفسه مثال. ففي الأصح ده تشوفوا المثال الرائع اللي بيديه، تعظيم المسيح مقدما نفسه كقدوة، بيقول لهم أنا دخلت السجن وغيري إخوة مش في السجن. طب وانت زعلان؟ لا مش زعلان أبدا، ولا فرحان. وأكتر رسالة أتكلم فيها عن الفرح هي رسالة تبقى مبسوط. مبسوط؟ مبسوط انك مسجون؟ لا طبعا، السجن ما يبسطش، بس في حاجات تبسط. ايه اللي بسطك يعني؟ قال عندي خبر عظيم ليكم، اموري. اموري ايه امورك دي؟ قال السجن اللي انا فيه آلت اكثر الى تقدم الانجيل. طب الانجيل اتقدم بس انت اتسجنت؟ يقول ومين قالك ان انا عايش عشان بولس؟ انا عايش علشان الانجيل. فطالما الانجيل بينجح يبقى انا ايه؟ مبسوط. انا فرحان، انا فرحان يا اخوة. انا بطلب اليكم ان تصروا معي. ايه اللي حصل؟ اموري قالت اكثر الى تقدم الانجيل. لكن يعني ما فيش حاجات تزعل؟ ده كل حاجة حواليها بتزعل، ده في حاجات كتيرة تزعل، لكن انا بعرف افرح في وسط الحاجات اللي بتزعل. ايه اللي مفرحك؟ ايه اللي مفرحني؟ ان المسيح بيتعظم. يا احبائي، عجيبه جدا انه الاخوه الفقراء دول، ودي الرساله الوحيده اللي قال فيها الكلمه دي، وهو بعت لهم بيقول لهم يسلم عليكم، يسلم عليكم كل قديس في المسيح يسوع، غالبا اللي كانوا بيزوروه، يسلم عليكم الاخوه الذين معي. في اخوه بيخدموا بولس فكانوا دايما مترددين عليه بيخدموه، فبيقول دول معي. يسلم عليكم جميع القديسين، وبعدين يقول حاجة عجيبة قوي: ولا سيما الذين من بيت قيصر. من بيت قيصر؟ من بيت الحاكم الامبراطور الروماني؟ في نفوس خلصت؟ خلصت لما بولس دخل الى السجن. ويمكن سمعوا من الجنود اللي كانوا بيحرسوه ان بولس بيكتب رسالة، قالوا بتكتبها لمين؟ قال لهم لإخوة فقراء في فيليبي. قالوا من فضلك سلم لنا عليهم. حاجة تفرح مش كده؟ رقي وسمو. فرحان بولس ان الانجيل تقدم وتغلغل وانتشر حتى دخل الى بيت قيصر. لكن بيقول لهم لما دخلت السجن حدث انه كتير من الاخوة بدأوا يتجرأوا على الخدمة، ما كانوش بيخدموا قبل كده لكن بدأوا يخدموا. بس الشيء اللي ألمني شوية انه في اخوة بيخدموا عن اخلاص، لكن في اخوة تانين بيخدموا. يقول كده بقى الكلمة المؤلمة دي، اما قوم في عدد 15 فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. هو بيوعظ ونعرف اوعظ، هو بيخدم الخدمة الفلانية ونعرف، هو يا كانوا معرفش ده نعرفه نص واحسن منه كمان وهيثبت له اننا احسن منه. يا الكلام الرخيص ده معقول يكون موجود؟ حبايبي موجود في القلوب وما كانش بيتقال بالافواه. وياك يا احسن مني، وياك يا بنت مين، طب ما هي بنت فلان وانا بنت فلان، وهي تخدم وانا مخدم ليه يعني، وانا هخدم برضه وليه تخدمي؟ ميت حب في المسيح وقلبك مولع ناحية المسيح؟ ابدا ابدا. لكن يعني هي تخدم وانا مخدمش ليه يعني؟ فوضى فوضى. وبعدين يعني هو بيعرف له اصلي، طب ما انا بسمع شرايط وحافظ واعرف اقول احسن منه. وبعدين لان اللي بيقفوا على المنابر النهاردة نادرا ما تلاقي واحد مملوء بقوة الروح القدس، فطالما بالجسد يبقى كله يعرف يوعظ. ما سهل، ما سهل يتقاول يومين دول. ممكن تاخد كده كورس تعرف توعظ، يعني هي صعبة؟ كله بيعرفه انا هخدم، لكن عن حسد. وفي كمان ناس بتكرز، بس بتكرز عن ايه؟ عن خصام. يعني هو عايز يثبت ان تعاليم طيفته هي الصح، طب انا هوري له انا اجدع منه وهوري له ان احنا احسن وان احنا الصح وهم الغلط. وبقيت هيصة وغيغة وكله عايز يثبت ان هو الصح وكل بقية الناس غلط. واذا مسكت الخدمة اللي بتحصل في المسيحية النهاردة وامتحنتها في نور حضرة الله، لا ابالغ ان قلت 99% منها يطلع نصه عن حسد ونصه عن خصام. طب وده انت تلاقيك شايل الطين يا بولس لما العملية تبقى بالشكل ده، لكن تتصوروا الراجل ده. شوفوا يا احبائي العظمة، يعني لو جالك واحد من دول تستقبله؟ تستقبله تقعد معاه؟ ده انت اكيد ما تبصش في وشه. لكن يقول لنا كلمة غريبة، يقول للاخوة فماذا غير انه ماذا. انا محتار الحقيقة، مش عارف اعمل ايه. حاجة مؤلمة ان يكون في كده، لكن في حاجة. غير انه على كل وجه سواء كان بعلة ام بحق ينادى بالمسيح. طب وانت هتعمل ايه بقى؟ يقول وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا. رقي وسمو. تعرف ليه؟ لانه ما بيحسدش، ما عندوش حسد، فما عندوش استعداد يخاصم ويعمل انقسام حتى لو كان مع ناس بيكرزوا بالمسيح عن ايه؟ عن حسد. قال لك سيبهم، فانا مش هشاركهم، مش ممكن احط ايدي في ايد ناس بتكرز عن حسد، لكن انا لا اقاوم ولا اغلب روحي معهم، انا بفرح لانه بعلة او بحق بينادى بمين؟ بالمسيح. رائي رائي كبير، ما بيدخلش في لعب العيال الصغيرين. الحسد لم يسقط في هذا الرسول، ويطلب من اخوته ان لا يسقطوا فيه. لكن ما الذي جعل بولس هكذا؟ لان الحقيقة كان عنده غرض واحد، ان يتعظم المسيح في جسدي. ليه الحياة هي المسيح؟ انا عايز المسيح يكرم. ليه الحياة هي المسيح؟ مش ليه الحياة هي بولس؟ نسمع كلام كتير في الدنيا، اعمل نفسك محدش هيعملك، شوف نفسك محدش هيشوف لك مصلحتك، عيش لأجل نفسك، ده خلاصة الكلام. لكن بولس بيقول أنا ليا الحياة هي المسيح، أنا عايش علشان هو يتعظم. الكلمة اللي تعظمه هقولها، واللي ما تعظموش مش هقولها. العمل اللي يعظمه هعمله، اللي ما يعظمهوش مش هعمله. المشوار اللي فيه تعظيم للمسيح هروح، واللي ما فيهوش مش هروح. أنا لا أبغي كرامة ومجدا لنفسي، لا أبغي تحقيق أرباح توضع في حساب بولس، لكن أنا عايز أرباح توضع في حساب مين؟ المسيح. البيعة اللي تكسب المسيح همشي فيها، اللي تكسب بولس هبعد عنها. ياه، يعني انت نسيب بولس خالص؟ قال بولس، بولس مش عايش علشان بولس، لكن ليا الحياة هي المسيح. انا عايش في الدنيا عشان المسيح. ان شاف ان حياتي تمجده وتعظمه اديني عايش، ان شاف ان موتي عظمه انا عايز اموت. انا كل غرضي في الحياة يتعظم المسيح في جسدي، سواء بحياة او بموت. يا الرجل ده حسبها غلط وضيع روحه. ضيع روحه؟ هو ضيع كم سنة؟ انا ما اعرفش ضيع كم سنة، لكن يعني بالكتير بالكتير 30 سنة، بالكتير 30 سنة طبق فيهم قول الرب: ان كان احد يضيع حياته من اجل يعمل ايه يا جد؟ 30 سنة ما عاش فيهم لاجل نفسه، وعاش لاجل المسيح. كسب ولا ما كسبش يا احبائي؟ ده قبل ما يموت قال: واخيرا وضع لي اكليل البر. احبائي اني اثق اذا هذا التوجه زرع فينا، ان الزوج والزوجة في البيت، ان الاخوة في الاجتماع، ان الناس اللي بتخدم مع بعضيها، لو كل واحد حدد هدف الحياة، انت هتعيش علشان ايه؟ احسبها صح، ما تبقاش تاجر خايب، احسب صح عشان تكسب. ان حسبتها حسبة صحيحة انه هذه الحياة اللي هتنتهي، قبل ما تنتهي اكون عظمت بها المسيح، ثق اذا كان الهدف ده هو هدفك هتحمى تماما من السقوط في خطية الحسد. ولما تشوف اخوك بيخدم احسن منك هتعمل ايه؟ لانه انت وهو بتحطه في دفتر واحد، تمجيد مين؟ المسيح. فلقيت اخوك بيعظم المسيح اكتر منك، انت تعمل ايه؟ تفرح، لان هو بيعمل اللي انت عايز تعمله. يا سلام، هو بيوصل اللي انت عايز توصله، هو بيكرم الشخص اللي انت عايز تكرمه، بل بالعكس ربما تتوارى لتدفع من هم افضل منك بفرح، وتبقى فرحان لهم قوي لما تشوفهم بيعظموا المسيح. انا بتكلم عن حاجات يبدو انها خيالية، ان نلاقي ناس غرضها في الحياة هو تعظيم المسيح. وهو قال بولس: الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. الدفاتر محطوطة، دفتر المسيح ودفتري، كله عمال يشتغل علشان يزود فين؟ في رصيده هو: كرامتي، وضعي، شهرتي، صدقوني يا أحبائي الأمور لا ترقى عن هذا المستوى، شهرتي وضعي وكرامتي والمسيح. والمسيح: أين الذين يجمعون لحساب المسيح ويرغبون في تعظيم المسيح؟ بولس قال: أنا مش عايش عشان بولس، عشان كده ما بزعلش من حد، عكس ده أنا بفرح باللي بيكرز بإخلاص، وبفرح باللي بيكرز عن إيه؟ عن حسد، طالما إنه بينادى بمين؟ اصل هم ضربوا على الوتر اللي انا بحبه، اسم المسيح اتعظم، خلاص بقى الدوافع دي ربنا يعرفها وربنا هيدين عليها، لكن انا اللي مخليني سعيد ان حساب المسيح بيزداد. الاصحاح الثاني: الخطية مش هي خطية الحسد، لكن خطية العجب. كل واحد معجب بروحه، ويا اخي الانسان ما يغلبش ابدا، حتى ربنا حرمه من حاجات كتير، وده يفسر لك ليه ربنا حايش عننا خير كتير، لانه معانا القليل، وتلاقي الواحد يتفنن يطلع حاجة من القليل علشان يعمل ايه؟ يعجب، يبقى مبسوط روحه، اللي عجبه مخه، واللي عجبه شكله، واللي عجبه جسمه، واللي عجبه فلوسه، واللي عجبه شهادته. ما يعرفش الانسان يعيش من غير حاجة يعرف يتعجب ويفتخر بيه. معجب. يا احبائي، هل تعلموا ان هذه الخطية هي داهية كبرى؟ هل تعلموا ان هذا الاحساس اللي انت سايبه يرعرع جواك وما بتدنهوش وتقطعه مصيبة بتسمك روحيا من جوا؟ هل تعلم انك في كل مرة شعرت انك مميز بشيء واحتضنت هذا الإحساس ودفدفت عليه واتبسطت به، هل تعلم إنك كنت تتجرع السم وأنت لا تدري؟ هل تعلم إن خطية العجب مصيبة؟ مصيبة لو تركتها ستفتك بك وتصيرك عاطلا من جهة خدمة المسيح. عشان كده يقول لهم لا شيء بتحزب أو بعجب. ما هو الدافع لهذا الشيء؟ ثقتك في موهبتك، ثقتك في إمكانياتك، إعجابك بما أنت فيه، معجب بروحك، معجب بروحك. ده خلاصة الكلام. هذا العجب يا أحبائي قاتل، قاتل لكل شخص يبغي تمجيد المسيح. انسى أنك تكرم المسيح إذا كان عندك هذا الأمر. لا شيء بتحزب أو بعجب. إيه مصيبة العجب؟ مصيبة العجب أنه أولا بيشغل الشخص بنفسه، وبيبقى بيلف ويدور حوالين الحتة الحلوة دي اللي هو ايه معجب بيها، عمال يلف ويدور فيها، هو مروش شغلانة تاني يفكر تعرفه، لا ينسى امه، ينسى ابوه، ينسى اخوه، ينسى اخته، ينسى الدنيا كلها، هو كل الحياة عنده تتمركز حول هذه النقطة. يعني مثلا هدخل في علاقة مع نجيب، نجيب ده يطلع ايه؟ تعرف يقيسه من ناحية ايه؟ تقديره للحتة اللي انا معجب بيه. اذا كان معجب باللي انا معجب به في روحي يبقى ده شخص عظيم. يا سلام، اهو دي الناس اللي بتفهم، اهو دي الناس المحترم. ليه محترم قوي وانت معجب بيه قوي؟ ليه كده؟ اصله معجب بالحتة اللي انا معجب بيها في روحي. فلان التاني ده هيدخل في علاقة مع لا 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 اركن اركن، ده ما يفهمش ابدا. ليه حبيبي زعلان منه؟ ليه ما يفهمش؟ اصله مش بيقدر الحتة اللي انا معجب بيه. يحكم على كل شيء في الحياة ويزن كل الأمور وكل العلاقات طبقا لهذه النقطة. هو الدنيا عنده الحتة دي تخليه مشغول بنفسه، تشوه علاقاته بالآخرين. لكن مش بس كده، طالما معجب بروحه دايما مش راضي، لأنه يرى أنه يستحق مكان أفضل من اللي هو. أنا الدنيا ظلمت والزمن غدار، بقى ده كلام. انا على الاقل بيزنس مان، على الاقل يعني راجل شهير معروف. انا ببالغ شوية، يمكن ببالغ حبتين بس عشان اوصل الفكر. بقى انا الدنيا تدي اللي ما يفهمش وما تدينيش انا، فدايما تلاقيه عنده حالة من الايه؟ التذمر، لانه يرى انهم لا يقدرون حق قدره ولا يعطونه ما يستحق. عجب طبعا. لما يبقى عندك واحد عنده عقد ده ينفع يخدم مع حد؟ هو ممكن يلاقي ناس عايز ناس تخدم عليه، لكن هو ما ينفعش يبقى مع حد، ما ينفعش، لان هو شاف ان المفروض ان الكل يبقى وراه وهو من قدام. الحسد يوجد الانشقاق لانك عايز تاخد مكان اخوك، والعجب يولد الانشقاق لانك عايز الكل يخدمك وانت تبقى في المقدمة. هذه هي الخطية الثانية التي تولد الانشقاق، مش بس في الكنيسة والخدمة، لكن كمان على مستوى الأسرة. الزوج حس ان مراته دي ما بتفهمش بشكل، ومتألم. مالك اخونا؟ تجارب يا محبوب، تجارب. ايه تجربتك يا صديقي؟ يقول لك الرب سمح لي بشوكة. ايه الشوكة؟ زوجتي ما بتفهمنيش. يا ما بسمع الكلمة دي، زوجتي ما بتفهمنيش، او العكس، زوجي ما بيفهمنيش، او لا ملوش حق فعل. موضوع ان الواحد ما يلاقيش حد يفهمه ده موضوع مؤلم صحيح. طب ممكن تشرح لي ازاي ما بتفهمكش او ازاي ما بيفهمكيش؟ تلاقي في الاخر انه مش الموضوع ما بيفهمنيش، الموضوع ان هي معجبة بروحها قوي، او هو معجب بروحه قوي. عشان بقعد مع الاخوة اكتر خلينا اتكلم على الاخوة. معجب بروحه قوي وشايف ان المفروض ان مراته تحس ان السماء اهدتها هدية لا تقدر بثمن، فده المفروض انها صبحا وظهرا وليلا تحمد الله 7 مرات على احكام عدله، ان ربنا اكرمها جدا واعطاها هذه الهدية العظيمة. وبعدين ده شايفها في مرة بتقول له انا تعبانة اغسل معايا ولا شيل معايا، ولا ما احنا الحياة شركة. شركة يا دي المصيبة، انت مش مقدرة انا مين انت؟ طبعا ممكن ما يتكسف يقولها، لكن دي الاحاسيس اللي من جوه، العجب، تقديره لذاته كبير وعايز الطرف الآخر يقدره كما يقدر هو نفسه، عايزها تحطه قدامها وتقعد بس تتغزل فيه. يا حبيبي ورانا شغل، ورانا عيال عايزين نربيهم، ورانا مصالح عايزين نقضيها. لا، هو عايزها يقول لك اصل هي ما بتفهمش في العواطف، ما بتقدرش المشاعر. عايز ايه يعني تقدر المشاعر؟ يعني تقول لي كلمة حلوة كده، يعني مش معناه ان ما يقولوش كلمة حلوة، لكن للأسف احيانا بيبقى مجرد ان عايزها تمدح فيه، تمدح فيه. احبائي، العجب، التقدير لأنفسنا وذواتنا يولد الانقسام. طبعا على مستوى البيت والمصيبة أكبر بتبقى على مستوى الكنائس. يا يبقى قاعد بيسمع أخوه وقاعد بيهري، بيهري بيهرج وهو قاعد. مالك حبيبي؟ ما تركح وتقعد وتسمع كلمة الله. يقول لك يعني هو كل مرة هو يوعظ؟ طب ما نعرف أوعظ ازاي، هو فاهم روحه إيه يعني؟ حكم هو كل مرة هو اللي يرنم، هو كل مرة هو اللي يعمل كده. طب ما انا برضه يعني ما نعرف اعمل زيه. طب ودي علاجها ايه بقى؟ تعال شوف، يحط قدامهم السيد تبارك اسمه، يقول لهم يا جماعة المسيح ما بدأش من تحت وعلي، لكن ده المسيح لما بدأ كان ايه؟ كان اعلى الكل، وكانه عايز يقول لهم كل البشر بيجروا في طريق صاعد، وهناك على الجبل المقابل كان واحد بمفرده يجري على الطريق الناس. كل الناس عايزة تطلع ولو على أكتاف الآخرين بل وعلى جثث الآخرين، لكن في واحد نزل ومات لكي يرفع الآخرين. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. احذروا من الفكر الذي كان في الشيطان، الذي قال ثلاث مرات في إشعياء 14 أعمل إيه؟ أصعد. لكن أنتم مش أولاد إبليس، أنتم أولاد الله، وبهذا أولاد الله ظاهرون. ليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إسكانه، يا سلام، أدي البداية، في صورة الله، ولم يحسبه مغنما يتطلع إليه أن يكون معادلا لله، لأن ده وضعه، ده مش مغنم يتمناه لأنه هو ده وضعه. لم يحسب خلسة أو مغنما أن يكون إيه؟ معادلا لله، أنه هو في صورة الله، لكن وهو في الوضع ده أخلى نفسه. مين بيحب يتأخر؟ مين بيحب يرجع؟ مين بيحب يتنازل؟ مين بيحب يختفي؟ مين بيحب يضحي؟ أخلى نفسه آخذا صورة عنه. إن الناس يتصارعون ليقدموا للآخرين صورة عن أنفسهم أعلى من حقيقتهم، مظبوط؟ والمسيح ضحى ليكون في صورة هي أقل من حقيقته، فهو السيد أخذ صورة عبد، واحنا عبيد وعايزين نظهر قدام الناس في صورة اسياد. صراع عنيف مميت جوه البيوت وجوه الكنائس، كل واحد عايز يعيش في صورة هي اكبر من حقيقته، اكبر من حقيقته. عايز اظهر في صورة هي غير حقيقتي، اعلى من حقيقتي. والمسيح ضحى وتعب لكي يظهر في صورة هي أقل من حقيقة، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان. تبارك اسمه. يقول له أنت مين؟ ومين هو أبوك؟ بقلة أدب بيتكلموا معاه في يوحنا 8، فيش احترام ولا تقدير لرب المجد. لكن تعرفوا يقول لهم أنا مين؟ أنا إنسان كلمكم بالحق. ايه ده؟ ما احلى سيدي، انا انسان، انت انسان، انت انسان. لو قال انا الازلي الابدي عنده حق، لو قال انا السيد وحدي عنده حق، لكن يقول لهم انا انسان كلمكم بالحق، ومن نفسي لم اتكلم شيء، لكن كما علمني ابي هكذا اتكلم. أبي أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ إيه ده أحبائي؟ أهو ده المسيح. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح، فكر الاتضاع. ولما يبقى بقى في تواضع بهذا الشكل، وكل واحد عايز ياخد حاجة أقل من حجمه وأقل من وضعه، هتكون النتيجة إنه يكون في إيه؟ واحدة. لكن لو في تصارع، كل واحد عايز ياخد الأكبر، لابد أن يحدث الانشقاق. إذن العلاج الثاني هو الحذر من العجب والتطعيم ضده، انه من دلوقتي يبدا يكون فينا الفكر الذي في المسيح. الكلام ده مش بقوله علشان يا حبايب نضيف معلومه، لان انا عارف ان المعلومه موجوده، لكن عشان ناخد خطوات عمليه. امين. يعني ابدا مارس من النهارده انك ما تديش الناس انطباع عنك اكبر من حجمك، بل بالعكس اتشطر انك تدي الناس انطباع اقل من حجمك. امين. صعب قوي، انا صعبت السؤال، لكن هو ده التواضع. مش التواضع انك لما تقع مني حاجه تجري يلا. عارفين حركات التواضع؟ عارفين التواضع المصطنع، يعني اللي باين لك انه غلبان ويحب المركز الاخير ويقعد ورا عشان يقول لكل الناس بصوا انا قاعد فين. انتوا عارفين الحركات دي اللي ما فيش داعي للكلام فيها. لكن خلينا نبدا حتى بالكلام. هل بتحاول كتير في كلامك تدي الناس انطباع عن حجمك وامكانياتك ووضعك؟ اجتهد ان تكن كسيدك. مش بس انك ما تديش الناس انطباع اكبر من حجمك، لكن يا ريت يكون اقل من حجمك. لا تفكر في نفسك، وهي لو اتعالجت الاولى هتتعالج الثانيه. اذا الرب اعطانا ان نسعى لتعظيم المسيح هننسى انفسنا، ومش هيكون في عجب، ولما ما يكونش في عجب سيكون هناك اتضاع ولن يحدث الانقسام. الحاجه الثالثه، عندما يكون المسيح هو ربح الحياه، انت عايز تكسب ايه من الدنيا؟ شوف، لو عايز تكسب شهرة طبيعي غصبا عنك وغصبا عن كل اللي حواليك هتلاقي روحك بتدخل في خصومات مع الناس، لان انت عايز شهرة وفي مليون واحد تاني عايز شهرة. لو عايز فلوس هتدخل في مشاكل، لو هو ده غرضك، لو هو ده هدفك في الحياة. لكن لو عايز بس في دنيتك انك تربح المسيح، تعرف هتكون النتيجة هتحسب كل الأشياء نفاق، وكل اللي بيجروا وراه الناس انت هتشوفوا انه ده ايه؟ نفاق، فمش هتجري معاه. وانتوا عارفين نفاق يعني زبالة الزبالة، ويبقوا بيتكالبوا على الزبالة وانت واقف تضرب كف على كف، تقول يا اخو المجانين دول بقى دي حاجات يجروا وراها، بقى دي حاجات يغلبوا روحهم عشانها، وتبقى واقف مستعجب ومستغرب من انهم بيجروا على منصب او على مركز او على فلوس، وانت بعيد عن الزحمة وبعيد عن الهيصة دي، واقف بتقول انا احسب كل الاشياء من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. اسعى نحو الغرض. حبيبي صدقني، يوم ما يكون غرضك في الحياة ربح المسيح، هتلاقي روحك بتجري في طريق والناس كلها بتجري في طريق، فعمرك ما هتتخاصم معاهم ولا هتنشق ولا هتنقسم، لأن الطريق ده مش محبوب، واللي بيجروا فيه عمرهم ما بيتخانقوا مع بعض، لأن المسيح يكفي إيه؟ يكفي الكل. أسعى نحو الغرب، أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما أقدم. طب والحاجات التانية؟ يعني في حاجات كده حلوة برضو، امتيازات ومراكز في الدنيا برضو الناس تتعب علشانها. قال أحسب كل الأشياء نفاية. أنا ما بدخلش في خصومة ولا بانقسام مع حد، لأن ما بدورش على اللي الناس بتدور عليه. أنا اللي عايز أربحه في دنيتي أربح المسيح. آخر أصحاح، أصحاح 4. القلق يجيب انقسام. إزاي؟ من عدة نواحي. يمكن رب يدينا مرة كلام عن القلق، لكن لما يبقى الواحد قلقان على مستقبل عياله أو قلقان على مستقبله، يحب انه يعمل ايه؟ يأمن مستقبله. وعشان يأمن مستقبله غالبا هيدخل في مشاكل مع اخرين، يعني تلاقيه برضه بيحتك بين، عايز فلوس يدخل في مشاكل، شاعر بقلق من جهة كرامته ووضعه. في ناس كده حاس كده ان في اشخاص لو ارتفعوا هو هيجرى له ايه؟ هيضيع. فبرضه يعني عينه انه هو يرتفع، لكن كمان ما ينساش انه يعمل ايه، ينكس في غيره، فيدخل في خصومات ومشاكل ويحدث الانشقاق. لكن هنا في واحد ما عندوش قلق، ما عندوش قلق، اختفى القلق من حياته. كيف اختفى القلق من حياة هذا الإنسان؟ اللي فرحه بيقدمه للإخوة، قال لهم علمت نفسي ودربت نفسي إني أضبط عواطفي بحيث إنها لا تفرح ولا تنسجم إلا عندما تمتلك شيئا جديدا من مين؟ من المسيح. افرحوا في الرب وأقول أيضا افرحوا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تجيلك أي حاجة في الدنيا عود نفسك إنك ما تفرحش بيها. ده أحيانا الرب بيحاول يساعدنا على الحكاية دي، بيصعب علينا منه مش كده؟ يعني يجيلك مثلا مجد عالمي ولا يجيلك فلوس، تبص تلاقي بعديها على طول الرب يروح سامح بحاجة كده تنكد عليك شوية، تغضب وتقول يعني أنت ما بتسيبنيش أتهنى، يعني ما تخليش أشم نفسي، يعني ما تسيبني أفرح بيها شوية. يقول لك أنا خايف عليك يا حبيبي، أنا عايزك تعود نفسك تفرح بي أنا، لأنك لو سبتها لك هتكلبش فيها ومفيش حاجة غيري مستمرة، فهيجي يوم تضيع منك وتلاقي روحك اللي بيجرى لك بتصدم صدمة عنيفة. مساكين من يفرحون بشيء غير المسيح، مساكين، لأنه مفيش شيء غير المسيح هيستمر، مفيش شيء غير المسيح ما بيتغيرش. بتفرح بصديق هيتغير، بتفرح بممتلكات بتزول، بتفرح بمركز بيضيع. مسكين جاهل من يفرح بشيء سوى المسيح. بولس بقى ريح روحه خالص وقال انا علمت ودربت نفسي ان يكون مستوى فرحي ثابت، لانه ما بفرحش بحاجة في الدنيا الا المسيح. طب ولما تجوع؟ تعلمت انا اجوع. وما بتزعلش؟ لا ما بزعلش، لاني فرحان بالمسيح، والفرح من المسيح ما بتأثرش بالجوع. طب ولما بتستفضل يبقى عندك رفاهية مش بتفرح؟ الا برضو مش بتفرق معايا، لاني انا فرحان بمين؟ بالمسيح. تعلمت ان اجوع وتعلمت ان استفضل، تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، لاني انا اساس سلامي وفرحي هو المسيح. طب وفرحك بالمسيح ده بيعمل فيك ايه؟ بيعمل الكلام اللي قاله نحميا، فرح الرب هو قوتكم، بيديني قوة. قوة مش يعني اعد الترعة، يعني مش قوة يعني اعمل اعمال بطولية كده لا، قوة اني اتقبل كل الظروف، كل الاوضاع، لا اقلق لا اخاف. فهذا الرسول المسجون اللي ممكن في اي لحظة تتقطع رقبته يبعت للاخوة يقول لهم لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. هل لكم طلبات؟ لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وآخر الجزء ده يقول وإله السلام يكون معكم. سلام الله وإله السلام يملى القلب لما يكون الواحد علم وعود نفسه أن يفرح في الرب. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. ما تفرحش بولد، ما تفرحش بزواجه، ما تفرحش ببيت، ما تفرحش بعربيه، ما تفرحش بشهاده، ما تفرحش باي حاجه من ده كله. تقول ليه يعني هتخليها نكد؟ ازاي ما نفرحش بالحاجات دي؟ حبيبي صدقني بقولها لك لخيرك، لانك لو فرحت بيها 100% هيجي يوم وهتندم انك فرحت بيها. دايما بقول الحاجة اللي ما ندمناش ابدا ان احنا عملناها، ان احنا حبينا المسيح. واي حاجة تاني عملتها غالبا بيجي يوم وتعمل ايه؟ حاجة فرحت بيها يعني، بيجي يوم وتقول ايه؟ برضو فرحي ما كانش في محل، اتريها مش زي ما كنت فاهم. ده انا كنت فاهم لما امتلك الحاجة دي هتبقى فرحتي ما يسحاش الدنيا كلها. لا هتندم يا عزيزي. فعلم ودرب نفسك أن تفرح فقط بالرب، وعندما تفرح بالرب تستمد قوة تطرد منك كل خوف وقلق، فلن تتشاحن مع الآخرين لكن ستكون في سلام، واللي في سلام مع نفسه هيعرف يكون في سلام مع الآخرين. لكن اللي من جوه الآن وعايش في نار حطه مع أودع ناس وأجمل ناس هيعمل فيهم إيه؟ هيتخاصم معاه. ما هو متخاصم مع روحه، هو مش حامل روحه، هو خايف وتعبان من جوه لما تقعده مع ناس لازم هيتعبهم وهيبقى فيه انشقاق. لكن انت علمت كيف تفرح في الرب، في الرب، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرح. ليساعدنا الرب يا احبائي نبدأ من النهاردة ناخذ الطعم ده، نسعى لتعظيم المسيح فينتفي كل حسد وما نوصلش للانشقاق، نعلم أنفسنا كيف يكون فينا الفكر الذي في المسيح. أخذ المركز اللي وراء، هينتفي العجب ومش هيكون في انشقاق. أعلم نفسي أني لا أسعى إلا لربح المسيح والباقي كله يا ريت نوصل ونحسب زي الرسول أحسبها يعني أبص لكل حاجة وعايزني أقول دي زبالة، يعني عايزني مثلا أقول فيلا في مارينا زبالة، عايزني أقول عربية مرسيدس زبالة، عايزني أقول مركز فخم في المجتمع زبالة، دي كتيرة شوية. لكن الرب وصل بولس وبولس ما بيبالغش، وده الروح القدس اللي بيقول له قول إني أحسب كل الأشياء نفاية، زبالتي الزبالة. إذا دربنا أنفسنا أن نعتبرها هكذا ويكون المسيح هو الربح الذي نسعى نحوه سينتفي الافتخار، يقول نحن الختان نفتخر بالمسيح يسوع. ما عنديش حاجة افتخر بيها، ما فيش حد بيفتخر بكيس الزبالة. ها كيس الزبالة بنعمل فيه ايه؟ أول بول نرميه، ما حدش كده تدخل بيته تلاقيه رصص لك أكياس زبالة يعني بيجمل بها بيته، لا. ولما يبقى فيه إدراك للمسيح كربح للحياة أي حاجة تاني عندي أحاول إن أنا أخبيها. قابلت ناس في مراكز عظيمة جدا وبهرت الحقيقة، لا أنسى أحدهم تعرف علي كلم عن الرب كتير، لقيت روح المؤتمر قرب يخلص وانا مش عارف ده بيشتغل ايه بس حاسس كده انه يعني حاجة كبيرة شوية، ودوخني علشان اعرف هو بيشتغل ايه، وفي الاخر ما عرفتش وعرفت من غيره لان كانت شغلته عظيمة قوي. يا احبائي ما بيعتبرش ان المركز العظيم اللي هو فيه ربح يفتخر بيه امام الناس، لكن بيعتبرها زبالة المفروض انه ايه يخبيها. واذا كان عنده شيء عايز يقدمه يفتخر بيه هو مين؟ نحن الختان، لا نتكل على الجسد، نفتخر بالمسيح يسوع. هو ده الحاجة اللي بتكلم عنها، مش تلاقيه يخلق لك مناسبة عشان يقول لك هو بيعمل كذا وهو يعرف فلان الفلاني وكنت بتعشى مع فلان من كام يوم واعرف وصاحبت فلان وعندي ياه دي فعلا انت بتحس انك شامم ريحة زبالة وهو بيتكلم الكلام ده. لكن في ناس تانين تدربوا كيف يختفوا لكي يفرحوا بالمبدأ الإلهي إن من يضع نفسه يرتفع، واللي بيرتفع الله هيعمل فيه إيه؟ هيوضعه. ثم أحبائي دعونا ندرب أنفسنا ألا نفرح بشيء في الأرض، لكن ندرب أنفسنا أن نفرح فقط بالرب. إن فرحت بشغلانة 100% هتبقى في قلق، ثق في اللي بقوله لك ده، فرحان بالشغلانة بتاعتك 100% هتبقى في قلق. تقول لي إزاي عرفت؟ أقول لك لأنك ممكن في أي يوم من الأيام إيه اللي يجرى لك؟ تتقلش؟ ممكن في يوم من الأيام واحد زميل يروح يعني ما بعرفش بيقولوها إيه دلوقتي، كلهم يقولوا حاجة عن دبوس ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إبرة ولا ويطيرك. قلق، قلق لأنك باني كل سعادتك وسلامك على إيه؟ على الشغلانة دي. ولد ممكن الولد يضيع وممكن يطلع ابن عاق وتندم إنك فرحت بيه. درب نفسك ألا تفرح بشيء في الأرض لكن افرح بالرب، فرح الرب هو قوتكم. هذا الفرح يهب قوة، خلت بولس يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. ولما تبقى مش قلقان وفي سلام، واحد في سلام تتوقع أنه يبقى في خصام مع الناس؟ ده مطرح ما يروح يشعب إيه؟ يشعب سلام، يخلي القلقانين يهدوا مش يخلي اللي في سلام يقلقوا. لا ننسى هذه الرباعية راجيا انه من البداية يستخدمها الرب لانقاذ ما تبقى من بيوت ومن كنائس الى يوم مجيئه القريب له كل المجد.